متابعين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المشاركين والمستمعين في غرفة التال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب الأب الورع القمر زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذ.
يا أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام حول شاشات التلفزيون والمستمعين أمام شاشات الكمبيوتر.
منورنا دايما. أحبائي، قبل ما نبتدي حلقة النهاردة هنسأل أسبونا أنه يرفعنا في الصلاة. هديرنك أسبونا.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب والحنان، يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة وعامم عينك علينا من أول السنة إلى آخرها، يا من تهدي وترشد خطوات الساعين إليك الطالبين اسمك الباحثين عن شخصك، تشرق لهم في ظلمة الجهالة بنور المعرفة. لذا أسألك رب أن تشرق في قلوبنا جميعا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار، لأجل الدم الكريم الغالي قبل إليك البطنة مع صلوات قديسيك عندما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. أحبائي، النهاردة هنسمع اختبار من أحد العابرين من الظلمة إلى النور، أحد الإخوة اللي فعلا ربنا تفقدهم وادالهم نعمة في قلوبهم ودلوقتي صاروا من أبناء الله أي المؤمنين به. الأخ نجا، من فضلك خذ الميكروفون وكلمنا عن عمل الله في حياتك.
شكرا أخوي أحمد، شكرا أخونا زكريا،
يا مرحب،
على إتاحة الفرصة أن أنا أقول اختباري، وده فعلا فرصة عظيمة. الرب أنا بأمن الرب دبرها علشان كل واحد يسمع اختباري ويشوف عمل وتمجيد الرب في حياتنا.
أمين.
اختباري يعني مش هطول عشان عارف وقت البرنامج. أنا في بداية مرحلة الجامعية، أنا أولا قبل يعني أنا كنتش بأمن، أنا كنت لما كنت مسلم كنت بدعو إله الإسلام، ما كانش بيجي في حياتي، فأنا كنت بحب ربنا جدا جدا بس مش عارف مين هو ربنا. زي ما كنا يعني المسلمين بيعبدوا الله ولكن إله الإسلام ما كانش بيجاوب، أو ما كانش يعني مهما ندعو مهما نصلي ما كانش طبعا حاجات بتتحقق في حياتنا. أنا مرحلة إيماني بدأت لما أنا كنت مريض بمرض خطير جدا، مرض السرطان، وده في المرحلة الجامعية. وبعدين دخلت المستشفى والدكاترة قالوا إن أنا لي أيام معدودة وبعد كده حموت. طبعا أهلي زي ما عندنا قالوا إن هم طبعا كانوا بيبكم، وكل ما أشوف حالتي لدرجة إن والدي كان بيعد القبر والعزة، وكان بدأ ياخد العزة من بعض الجيران وفقدوا كل حاجة. كان لي أصدقاء في الجامعة إخوة مسيحيين، لما عرفوا بالمرض دوت بدأوا يجوا قريبين مني جدا وبدأوا يكلموني عن الرب يسوع. أنا كنتش طبعا أعرف يعني إيه الرب يسوع والحاجات اللي تعلمتها في حياتي دلوقتي. قالوا لي لو انت بس تفتح قلبك عايزين منك 5 دقايق تصلي فيهم بإيمان معانا وحنشوف عمل الرب هيتمجد في حياتك. انا طبعا ما كنتش بأمل لان وصلت لدرجة الإلحاد في الوقت دوت، بس انا خدتها كده وقلت انا ابني انا ما صليش يعني انا خلاص ما عادش في فرصة، وقال لي ايام معدودة وموت زي ما قالوا الدكاترة. فانا قابلت الفكرة كده فبدأت اصلي معهم. فجيت بالليل بعد ما مشوا وكده فحسيت ان زي ايد الرب عليا، كل جسمي بدا يتحرك، حسيت بسلام. بعد كده اليوم الثاني بالظبط بداوا يعملوا التحاليل بكثره مره ثانيه ويشوفهم ايه المرحله اللي وصلت فيها. فبدات الدكتوره تتكلم مع بعضها في الوقت دوت، طبعا يعني كلمات طبيه انا ما كنتش بفهم كانوا بيقولوا ايه، ولكن قالوا ان احنا اخطأنا في التشخيص. قلت لهم ازاي؟ مستحيل. طب وانتوا قلت عليه وانا كنت هموت وكده؟ قالوا لنا بصراحه نقول لك انت حصل لك معجزه، ما اعرفش ايه اللي حصل لك، ولكن احنا ما نقدرش نفسر حالتك بالظبط، لان انت فعلا كان قبل بساعات عندك مرض دوت، دلوقتي تلاقينا المرض كله اختفى، ما فيش عندك اي حاجه خالص.
يسوع.
فالتاني يوم اهلي جم، والدي ووالدتي واخواتي، فقابلوا الدكتور قال لهم مبروك انكم ما فيش عنده حاجه. فطبعا بدات الزغاريد في المستشفى، وشفت بسمه تاني على عيون اسرتي ووالدي ووالدتي، والقلب العزاء اللي هو كان بيعدوه ليا ابتدى يتقلب لفرح، وبدا والدي زي ما بيقولوا ان هو ياخد اهاني من بعض الناس، وقالوا اللي حصل لابنك دوت. لما والدي بدا يسال الدكاتره قالوا اللي حصل لابنك ده احنا ما نعرفش بصراحه ايه اللي حصل له فجاه، ولكن احنا بنؤمن ان حصل له معجزه، ازاي ما نقدرش نفسر فيها. قالوا لي دلوقتي انت تقدر تخرج. انا طبعا ما امنتش بالكلام بتاعهم ان هم بيقولوا ان اخطاوا في التشخيص. فبدات انا اتصل باصدقائي وقلت لهم اللي حصل ايه بالظبط، فقعدوا يقولوا هللويا. فانا طبعا اقول لهم يعني ايه هللويا يا جماعه؟ بس عرفوني ايه اللي حصل، انا مش عارف ايه اللي حصل. فبداوا يشرحوا لي ان الرب يسوع اله حي وهو اللي شفاك. انا في المرحله دي بدات ان انا عايز اعرف مين هو الرب يسوع، لان اللي حصل لي ده اله الاسلام ما قدرش يعمله. فانا اشكر ربنا ان نصرتي مش من المتزمتين او اللي هم يعني بنقول ان هم حكونا بس بنصلي كده يعني علشان الناس تشوفنا احنا بنصلي، ولكن احنا وصلت مرحله صوتي ان هم كانوا معظمهم كلهم ملحدين، ودي الاسباب اللي فعلا بداوا يبحثوا ويشوفهم وبداوا يسالوني. انا قلت لهم انا مش عارف، ولكن لي اصدقاء قالوا لي ان الرب يسوع هو اللي عمل المعجزه في حياتك. بعد كده بدات ان انا ابحث عن الرب يسوع واشوف مين دوت النبي اللي بيقول عليه في الاسلام وهو اله، وازاي النبي يشفي شخص والاله ما يقدرش يشفي شخص. فبدات ابحث، ولكن فعلا بضع يعني قابلت بعض الاخوه اللي هم فعلا بشكرهم لمحبتهم، بداوا يساعدوني، وعمر ما حسيت منهم باي ضغط ان هم يقولوا لي ان لازم تقبل الرب يسوع، او يعني هم بس فعلا سابوا لي الاختيار وشرفوا لي عن الرب يسوع. وانا خلال اول 3 شهور بدات اشوف مجد الرب في حياتي. دي اول معجزه، ودي بعد بعدها قابلت الرب يسوع في حياتي كإله مخلص وتركت الاسلام. وبعد كده شرحت الاهل كلهم ايه اللي حصل. يعني انا بشوف ان المعجزه اللي حصلت هي اللي خلت اهلي يكونوا منفتحين شويه وان هم يقبلوا كلامي. فانا احب اقول كمان ان اهلي كلهم دلوقتي قبلوا المسيح.
هللويا.
وانا في غايه الفرح والسعاده، لان بس دي مش معجزه اللي حصلت بعد كده.
نعم.
المعجزه الثانيه اللي حصلت في حياتي، انا بصراحه كل حياتي كلها معجزات.
امين.
بعد ما قابلت الرب يسوع كاله مخلص في حياتي، انا حسيت قبل الرب يسوع ان انا كنت انسان كنت ببحث على ربنا زي اي مسلم بيحب ربنا وعايز يدور عليه، ولكن كنا بنعبد اله طبعا زي ما بيقولوا اله في السراب. المعجزه الثانيه، انا بعد ما تزوجت فعلا الدكاترة قالوا ان طبعا يعني انا فضلت 5 سنين متجوز، ولكن مفيش بعد كده خلف. حاولنا مع الدكاترة، فالدكاترة قالوا مستحيل ان زوجتك تخلف لان عندها هرمونات عالية وده مستحيل، فلازم تاخد علاج الى مدى الحياه، لان الهرمونات عاليه وده ممكن يسبب لها مشكله. طبعا بدات يعني مراتي تنهار شويه، لكن بشكر ربنا ان مراتي مؤمنه قويه جدا. بدانا نبتدي في الصلاه، وبدانا نقول ان الرب يسوع احياني من الموت مرتين، من ظلمه الاسلام الى النور، ومن الموت الحقيقي اللي هو موت الجسد الى الحياه.
امين.
الرب يسوع يقدر يدينا ذريه ويدينا اولاد. صدقوني يعني انا بقول لكم الاختبار ده، وانا شايف تاريخي مع الرب يسوع قدامي. بعد 3 ايام صلاه وصوم كنت مسافر في مكان، فمراتي كده حست ان هي بدات دايخه شويه، فرحت للدكتور، فالدكتور قال لي مبروك مراتك حامل. فانا طبعا انا كانسان ما كنتش مصدق، ولكن مجد الرب عليا في حياتي كان له يعني حاجات جميلة جدا. بعد كده رحنا للدكتور عشان نتأكد من الحمل مرة ثانية، فرحنا للدكتور ثاني قال لنا ان الجنين مفيش عملية نمو للجنين، ولكن انا عارف ان كانت محاربة من الشيطان. فبدأنا نرجع ثاني مرة ثانية للبلد اللي انا عايش فيها، فالدكتور قال لي بالعكس الجنين بينمو نمو انا ما شفتش بعد كده، نمو طبيعي جدا. ودلوقتي انا عندي بنتي جميله جدا، وسميتها اسم جميل جدا تمجيدا للرب يسوع. وانا الصراحه يعني انا من ساعه ما انا مع الرب، الرب مغطيني بمجده. فانا بشكر الرب يسوع ان دلوقتي اسرتي كلهم قبلوا المسيح. دلوقتي انا ما بشوف الاخت بقرا اللي والدي، واحب اقول كمان ان والدتي انتقلت للسماء، بس قابلت الرب يسوع قبل ما تنتقل للسماء. ودلوقتي والدي
طباها
والدي واخواتي بيحضروا الكنيسه وتركوا دين الشيطان، وبدانا نسلك طريق الرب. فده مجد الرب في حياتي، ده مجد الرب في حياتي. واحب كمان يعني اذكر شيء، ان بعض الاصدقاء اللي كانوا بيضطهدوني في حياتي وكانوا ما بيشوفوني في اي مكان، كانوا زي ما بيقولوا يعني بيروحوا من الجنب الثاني، او كانوا يعني زي ما بقول كانوا عايزين يقتلوني. فدلوقتي ان يعني 4 منهم قبلوا الرب يسوع لان حصل معجزات في حياتهم، وان شاء الله هتيجي فرصه واخليهم برضه يقولوا اختبارهم. ولكن انا بحب اقول كلمه لكل اخ مسلم، ده هو الرب الاله الحقيقي اللي احنا اختبرناه، وده الاله اللي خدنا من ظلمه الاسلام الى من ظلمه الاسلام الى النور، الرب يسوع الى نور الرب يسوع. انا بشكرك احمد على تحت الفرصه دي،
ربنا يخليك حبيبي.
فعلا دي فرصه جميله، وانا سعيد جدا ان انا اقول اختباري، واختباري دوت تمجيدا للرب. وبشكر ربنا فعلا لان ايده عليا، انا حتى اللحظه اللي بتكلم فيها ديت ايد الرب عليا في كل وقت، مهما امشي بحس فعلا انا حياتي كلها اتغيرت. مش مصدقين انا الشخص اللي كنت زمان بموت وكنت هكون من سعدات الاموات الى دلوقتي شخص عندي حياه، والرب هيدينا حياه كثيره وهيدينا عمر ان انا افضل اخدمه. بشكرك يا احمد ان على الفرصه ديت مره ثانيه، والرب يبارك حياتكم. وفعلا برنامج ناجح، وفعلا انا بشكر البرامج يعني بشكر بالذات احمد على
العفو حبيبي،
وابونا زكريا على المعلومات الجميله اللي كان المسلم محروم منها زمان، وبدات دلوقتي تكون قدامه علشان يبتدي يفكر مره واثنين وثلاثه. يعني انا بشكر ربنا فعلا ان دلوقتي الباب مفتوح، التلفزيون مفتوح، بداوا يفهموا كل حاجه. شكرا يا احمد، والرب يبارك حياتك، وتحياتي لابونا زكريا.
الله يبارك فيك.
امين حبيبي، ربنا يخليك. انا بشكرك جدا على الاختبار ده، وبعدين هقول لك ايه، مجده عليك يا يورا، ومجده علينا كلنا يا يورا. ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص، مبروك عليك خلاص اسرتك يا رب، اسرنا كلنا يا رب، وابونا هيبقى يصلي لنا في الموضوع ده، اسر المنتصرين كلهم يا رب. اخر حبيب المخرج دلوقتي كان بيكلمني وبيقول لي انه حبك من اللي انت قلته، والناس هنا كلها حبتك لانك انت ابن يسوع المسيح، ابن البركة اللي ربنا اداك نعمة واخدك في بنوته اللي هي ناتجة عن ايمانك بيه. ألف مبروك عليك الخلاص، ربنا يبارك. أصابونا ياريت تعلق لنا على الاختبار ده وتصلي لأصابنا كلها.
آمين يا رب. برضو كل يوم بنشوف اختبارات جديدة مختلفة الألوان والأشكال والمداخل والأسلوب، لأن الله بيتعامل مع كل إنسان على قده ومن موقعه. فكان أخونا مسلم مش حاسس بحيوية الله وياه، بيدعو هو لا يستجاب له. عارف زي أيام إيليا لما كان في تحدي وقال لهم قدموا ذبيحة وإحنا نقدم ذبيحة، قدموا ذبيحة لإلهكم. وقعدوا يصلوا لحد بعد الظهر ما فيش فايدة، قال لهم طب يمكن إلهكم نايم، قطعوا يعني صلوا بجانب، فقعدوا قطعوا جثتهم عشان يستجيب ربنا ما فيش فايدة. فإيليا رفعت يديه لفوق وصلى، نزلت نار من السماء والتهمت الذبيحة. فرق قوي بين إله حي وإله غير معلوم. غير معلوم. ووصل إلى مرحلة الإلحاد، وبعدين مرض السرطان اللي وصلوا إلى حافة الموت. وبعدين دايما أنا عايز أوضح دور الوسيط، الأصدقاء
المؤمنين،
المؤمنين دورهم في العمل المبادر أنهم يوصلوا إلى الإنسان والكلام، أنقذوا نفسه من موت جسدي وموت روحي. فعزيزي المؤمن أينما كنت، اوعى تتأخر في أنك أنت تمد يد المساعدة لكل المحتاج. يمكن يرفضك مش مشكلة، بس يبقى أنت إيه اتقدمت، وجايز جدا يفتح لك الباب ويسمع منك الكلام. ما تخافش ما تخافش. المعجزة بتاعت شفاء الجسد وتبعها على طول إن هو عايز يعرف المسيح، وابتدت الأشواق والرغبة إنه يعرف، ومن هنا الله لازم يظهر. فظهر ليه وابتدى ان هو يغير حياته، ينقلها من ظلمة الى نور ومن سلطان ابليس الى حرية مجد اولاد الله. والتعبيرين اللطاف اللي قالهم الجمال جدا، بيقول مجد الرب علي ويده علي. واحنا فعلا زي انت ما قلت مجده عليك يرهى. المهم انه بيتكلم عن التغيير اللي حصل في حياته، لان المسيح بيبدي طبيعة جديدة وحياة جديدة وروح جديد. ودي النقطة المهمة، المسيح مش بيدي أوامر ونواهي. بعد كده هو بيتكلم عن التأثير بتاع الإيمان بتاعه، أن أهل البيت أموا وقبلوا المسيح، وده النور اللي بيشرق للآخرين أيضا، أنتم نور العالم. وأيضا أصدقاء اللي كانوا متعصبين ضده ابتدى أربعة منهم يقبلوا المسيح وقبل الباقي. ربنا يباركك ويستخدمك لمجده. آمين
آمين رب. آمين. أحبائي دلوقتي هنيجي لموضوع حلقة النهاردة، والموضوع فأنا بطلب من أصدقائنا أولا أنه يسامحني.
تفضل حبيبي.
النهاردة هنبتدي نتكلم عن الإجابات والتعليقات اللي الناس بتقول على قدسك وفي شخص قدسك. فلو صدر حاجة هم اللي بيقولوا مش أنا. لمدة 6 سنين كان قدس أبونا بيطلب من الناس على الإنترنت وفي قناة الحياة وفي المحاورات الخاصة والعامة، بيطلب منهم ردود. فعايز أسأل قدسك، الردود وصلت؟
بشكر الله. اولا بشكر ربنا. ليه؟ انه ابتدت الناس والكتاب يتحركون، ناس كتير يتحركوا. تحرك كتاب كثيرون وبرامج تلفزيونية بدأت تناقش ما اثرناه في برامجنا على قناة الحياة، اسئلة عن ايمان، حوار الحق في الصميم. على مستوى الجرائد نقشوا هذا الموضوع، وانا عندي بعض العينات من الجرائد، انا قصصات انا اصحها عشان توضح ايه الاهتمام بهذا الموضوع في الجرائد المصرية وغير المصرية هكذا كثيرة. وده نوعية من الجرائد اللي ظهرت، قليل من كثير لان انا حبش اخذ الوقت في الركة. وايضا على الانترنت ابتدت مواقع من الانترنت الاسلامية ترد على اللي احنا بنعمله، فنشكر ربنا. والمجلات ايضا، ودي اندهشت لما مجلة الكواكب بتاعت، مش الكواكب بتاعت الفنانين
اعتقد
لكن اعجبتنا كفنانين يعني في الموضوع، وجابت ال الكلام وتعليقات ووائل أكره. وأيضا في روزا اليوسف أيضا، ودي القصاصة من روزا اليوسف جايبينها. وأكثر من كده ابتدت تظهر بقى الكتب بقى، يعني جرائد، مجلات، انترنت، ابتدت تظهر كتب متعددة في هذا الموضوع. أنا معايا 4 كتب هم، منهم أجوبة عن الإيمان، عن أجوبة عن الإيمان ومقدم لي عمر عمارة، والمناظرة الكبرى، ورد على القرآن ب2، 4، 3، وهذا الرابع كتاب في الرد على القس المفلس. وإن شاء الله يعني نقدر ما احنا نرد على كل حاجه دي ونبين كلام الناس اللي فيها
بإذن ربنا، بإذن ربنا. طب أتسابونا الكتب والبرامج اللي
على فكرة كنت عايز أقول حاجة مهمة.
اتفضل.
عايز أقول أن الردود دي وأن رد الفعل للكلام اللي احنا بنقوله
أي
بيمشي في مراحل.
إزاي؟
أي نظرية جديدة أي كلام جديد بيخش في مراحل. المرحلة الأولى في البداية بيكون الرفض للفكر الجديد. اي فكر جديد حد بيطلعه بيرفضوه في غضب واستنكار وتهديد بالقتل. دي الانطباع الاولى لاي فكرة جديدة بتظهر. يخش في مرحلة تانية وهي اعادة القراءة باعراض مضغوطة، بيقرا منفعل بس كاتب منفعل عشان يجمع ما يراه من أخطاء للرد عليها. ويكيل الاتهامات لصاحب الفكرة ويرميه بالجهل والانحراف والعمالة. لإسرائيل والأمريكان والتاء. دي مرحلة تانية. ممكن ينتقل الموضوع إلى مرحلة ثالثة. إيه المرحلة الثالثة؟ تكون الأعصاب أكثر هدوءا وتبدأ عملية تقييم علمية منطقية، فتنكشف للباحث بعض النقاط المضيئة فلا يستطيع أن ينكرها. ده تقدم
طبعا.
وبعدين بنأتي إلى مرحلة رابعة، عندما يتبنى الباحث هذه النقاط الإيجابية ثم تتوالى المراحل الإيجابية بعد ذلك. عشان كده أنا بشكر الله أن العالم الإسلامي قد تجاوز المرحلة الأولى اللي هي بتاعت ايه؟ التهديد بالقتل. ويمر الآن في المرحلة الثانية، مرحلة الرفض الأولانية، رفض وبس عايزين يقتله، لكن بيخش ودخله في المرحلة الثانية وهي النقد مع التجريح. مع العلم أن كتير من المشاهدين لبرامجنا قد اجتازوا مراحل متقدمة سرا بسبب الخوف.
جميل.
والعجيب أنه للآن لم يجاوب الأزهر، كل دي ردود من بره، لكن الأزهر ما طلعش ردود رسمية منطقية علمية بالدليل والبرهان. مما دعا ناس كتير أو من الكتاب زي ما هنشوف ابتدى ينقض الأزهر وصمته عن الكلام. المهم أن البرامج بتاعتنا ألقت بكثير من الأحجار في البركة الراكدة لتحريك مياه
أمين
التي ظلت راكدة أكثر من 14 قرن من الزمان. فنشكر ربنا من أجل هذا.
أمين. نشكر ربنا. طب قصدك ذكرت لنا ووريتنا شوية كتب دلوقتي اللي هي المفروض انها ردت على كلام قدسك في البرامج الفضائيات وفي التالتوك وما الى ذلك. ممكن تبقى تعرضها لنا، وعلى سبيل المثال خلينا ناخد اول واحد منهم اللي هو اجوبة عن الايمان.
اجوبة عن الايمان، اجوبة عن الايمان والرد على افتراءات واكاذيب القمص زكريا بطرس. وقدم له الدكتور محمد عماره.
نفس الدكتور عمارك؟
عمار طبعا. وانتظرت ان يرد على تساؤلاتي بخصوص الاسئله اللي طرحناها عن الاسلام.
ايوه
القرآن والنسخ والمنسوخ والتناقضات والاخطاء العلمية وإلى آخره.
لا.
والأحاديث انتظرنا ان احنا حد يرد علينا من الكلام ده عن الحياة اللي احنا سألناها علينا. ولكني فوجئت بأن الكتاب يتهرب من هذه الأسئلة ويعرض في كل صفحاته مواضيع الإيمان المسيحي التي تكلمت عنها باستفاضة في قناة الحياة.
لا.
والإنترنت والكتب، المواضيع التثليث والتوحيد، تجسد الله وصلب المسيح، كلها مواضيع من اللي احنا المسيحية، وليس فيها أي رد واحد على العقيدة بتاعتنا. ويتفاخر الدكتور عمارة، يتفاخر بهذا الهروب الكبير.
نعم.
ويقول في المقدمة صفحة صاد، المقدمة حاطينها ألف به جيم دال إلى صاد، فبيقول في صفحة صاد أن مؤلف كتاب أجوبة عن الإيمان ده قد نقل المعركة إلى ميدانها الطبيعي الحقيقي، إلى العقائد التي يؤمن بها هذا القمص ومن على شاكلته، إلى عقائد الثالوث، التجسد، الكفار. الله. طب فين الردود اللي اسمها أجوبة على الإيمان ليه؟ طب إحنا بنتكلم على الثالوث وده، أنا سألت فيها حاجة؟ أنا ما سألتش. وبعدين يقول لك نقل المعركة. يا خبر أبيض، لماذا تحولون الحوار إلى معارك؟
هي دي اللغة اللي بيفهموها.
ومحاولة التفاهم إلى تصادم. أما عن العقائد التي أؤمن بها من تثليث وتجسد إلهي إلى آخره، فأنا لم أتساءل عنها ولم أطلب أي تعجب عنها عشان يكتبوا أجوبة عن الإيمان ويجيبون التثليث. أنا أسأل عن المواضيع الإسلامية فأجيبونا. أجيبونا. فالتهرب من الإجابة دليل العجز عن الرد.
نعم.
ولا لا؟
أكيد. أنا رأيي إن دي محاولة بذيئة ورخيصة لتسويق كتاب ليس له من سوق.
عايزين فلوس.
بالظبط.
بياخدوها تجارة بقى. تحط اسم القمة الزكريا. يبقى كله حيتباع.
طب. التقديم اللي عمله الدكتور عمارة اللي هو كان اتكلم عن قدسك قبل كده وقال ان قدسك بتشرشح لرسول الله، بيقول ظاهرة القمص زكريا بطرس.
لماذا؟
يا ريت تقول لي.
هذا بيقول كده. الحقيقة اعتبر الدكتور عمارة امامي ظاهرة، بس شوف فسر الظاهرة ازاي. فسر هذه الظاهرة بقيامي بحركة تنصير المسلمين، وده مش من شأن الكنيسة الشرقية، ده كان الغزو الاستعماري بتاع الكنيسة الغربية، بس فهمه يعني. خد بالك. فالظاهرة غريبة ان انا بقيت بعمل زي الكنيسة الغربية واستعمار وانكرت وطنيتي. وقال ايه؟ لقد بدأ التنصير الذي يسمونه تبشير، تنصير اللي يسمونه تبشير، كجزء من الغزوة الاستعمارية الغربية للشرق، ويقول مارسته مذاهب النصرانية الغربية البروتستان والكاثوليك. ده كلام ده كان بصحة من التقديم بتاعه. وأضاف لماذا دخلت الكنائس المحلية للمصرية في وطن العروبة وعالم الإسلام، لماذا دخلت ميدان العمل على تنصير المسلمين يا السلام بعد أن كانت شديدة الحذر خمسة من دخول هذا الميدان على امتداد تاريخها مع الإسلام والمسلمين؟ وكاتب هذا الكلام في صفحة ألف من التقديم لماذا دخلت. واستطرد قائلا في إطار هذا المخطط الغربي لتنصير المسلمين جاء الحديث عن المتغير الجوهري في التغير والجديد الذي رسمته النصرانية الغربية. شوف بالك، رسمته النصرانية الغربية للكنائس المحلية الشرقية، يعني الغرب هو اللي بيقود كنيسة الشرق في عملية تنصير المسلمين. كلام زي الكلام اللي أنا مش عايز أغلط في حق الناس لأن أنا بحب الإنسان، أي إخراج الكنائس الشرقية من وطنيتها، بل وطنية أنها تظل صامتة، الوطنية أنها ما تتكلمش عن وصية المسيح، أخرجتها من وطنيتها ومن انتمائها الشرقي بعد الغرب وتوظيفها في عملية تنصير المسلمين. كان ده صفحة السابعة سين. وأكمل حديث قائلا في إطار هذا المخطط المكتوب والمعلن،
ده مخطط كمان،
يجب أن نرى ظاهرة القمص زكريا بطرس، قمص الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وجهود الساعية في تنصير المسلمين من خلال حلقاته التلفازية. كتب الكلام ده في صفحة ايه؟ شين. ثانيا، ادعى فضيلته ان المسيحيين منذ الفتح العربي لمصر، مسميه الفتح وحقيقة الاستعمار يعني
طبعا
لمصر، يقدرون دور الاسلام. المسيحيين بيقدروا دور الاسلام. شو دور الاسلام؟
ايه بقى
بيقوله؟ واحد، سماحته. كتبها الصفحة الته التقديم. والحاجة الثانية، وعدم الاضطهاد او القهر الديني. شوف التنويه، كتبها الصفحة ب من التقديم. وشوف بقى المزيد، وان عمرو بن العاص لم يرتكب شيئا ما سلبا او نهبا وحافظ على الكنائس ببجاحة. في صفحة ب كتب هذا الكلام.
هو بيقرأ أني كتب تاريخ
كتب الصفرة. وهذا كلام عار عن الصحة تماما، ويحتاج إلى كشف هذا الخداع، وهذا ما سوف أتكلم عنه وأفعله حالا.
أمين.
لست أدري، ولست أدري لماذا يضحي الدكتور عمارة وحضرات الشيوخ الأفاضل المسلمين بمصداقيتهم وأمانتهم العلمية وهم يدافعون عن الإسلام؟ ثم تخليك صادق
وتكلم
كلام سليم.
لو تسمح لي أسك تعليق بسيط، إذا كان هو بيقول أن زكريا بطرس القوم زكريا بطرس ظاهرة، فأنا أقول أنه ثورة، لأن هي من ظاهرة التنصير المسلمين، هو ثورة على الاستعمار وإعادة المسلم لمسيحيته الأولى.
مش ده رأيك يعني؟
ده رأيي أنا. وبعدين إن كانت جريمة إن الناس تيجي للمسيح أو إن إحنا نبشر بالمسيح، فالأولى إن هم يحكموا المسيح إن استطاعوا، لأن هو اللي قال لنا دفع علي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم إلى كل الأيام. دلوقتي اتسبونا الموضوع عن فضل الإسلام على المسيحية في مصر، ده موضوع بالنسبة لي أنا بصراحة ينقط. ممكن تعلق لنا عليه؟
بكل تأكيد طبعا، بكل تأكيد. شو عزيزي، كلام الدكتور عمارة مع كل احترامي لشخصه مع عدم موافقتي على كلامه، كلامه يفتقر إلى المصداقية. فأين حماية الاستعمار العربي لأقباط مصر مما سجله التاريخ عن المذابح البشعة التي ارتكبها العرب الغزاة ضد المسيحيين في طول البلاد وعرضها؟ لضيق الوقت طبعا بتاع البرنامج ولخروج هذه المواضيع عن أهدافنا، فقط أذكر له بعضا مما جاء بكتب التاريخ قليل.
تفضل.
تقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف،
نعم،
وهي أستاذة التاريخ بكلية البنات في القاهرة،
نعم،
في كتابها عبد العزيز ابن مروان ضمن سلسلة كتب أعلام العرب،
نعم،
وكتبت في صفحة 132 بتقول إيه؟ إننا لا نجد في المراجع القديمة ما يشير إليه بعض المحدثين من الكتاب من أن الأقباط استنجدوا بعمر بن الخطاب لينقذهم من ظلم الروم. ما فيش مرجعية. منين ده بيقول إن احنا استنجدنا؟ والواقع أن الأقباط لا يعتمدون على البشر، لأنه مكتوب ملعون كل من يتكل على ذراع بشر. والتاريخ بيدينا أمثلة كتير قوي، أكتفي بمثل منها. حدث أيام البابا بطرس الجولي، البابا رقم 109، جاء وده كان موجود في أيام محمد علي باشا،
عظيم.
جاء سفير روسيا يعرض على بابا الأقباط حماية قيصر روسيا للأقباط في مصر، الأقليات.
نعم.
فالبابا سأله، قال له والملك بتاعكم ده بيموت، حيموت؟ السفير قال له طبعا، ما فيش حي إلا لما يموت.
أكيد.
قال له بس تعرف أنت إن إحنا تحت حكم ملك لا يموت.
أمين.
هو الله.
أمين.
فإحنا ما بنعتمدش على بشر، ولا روسيا ولا غير روسيا. أي. ولا العرب.
أيوه.
طب تعالى بص بقى لواحد من مؤرخي الفتح العربي ده او الاستعمار العربي.
ايوه.
كان موجود في الايام نفسها، اسمه يوحنا النيقوسي.
ايوه.
وللاسف الشديد ادعى الدكتور عماره ان يوحنا النيقوسي قال في مقدمه، عماره كتب في المقدمه الصحيحه الكلام الغريب اللي جاي ده، قال ان يوحنا النيقوسي كتب ان عمرو بن العاص لم يأخذ شيئا من مال الكنائس ولم يرتكب شيئا ما سلبا أو نهبا وحافظ على الكنائس طول الأيام. يا سلام. طيب يا حبيبي ربك إيه يا عزيز الفاضل على اللي كتبه يوحنا النيقوسي هذا في الفصل 112 من كتابه تاريخ مصر؟ لو كان كلامك صح كتب الكلام اللي جايبه ليه؟ اقول لك على كلام اللي قال، قال ان العرب استولوا على اقليم الفيوم وبويط، ده من ضمن الغزوات يعني، واحدثوا فيهما مذبحه هائله. ادي مدار. ويذكر ايضا في، انا مش عايز اطول في العرب دي لان اصلا الموضوع ده مش تبعي يعني، مش مش اهتمامي.
نعم.
ويذكر ايضا في نفس الفصل قائلا أتى المسلمون بعد ذلك إلى نيقوس، والدي المدينة اللي كان عايش فيها هو عشان كده اسمه يوحنا النيقوس، واستولوا على المدينة. ها شوف اللي جاي، وقتلوا كل من صادفهم في الشوارع وفي الكنائس، قاتلوا. ثم توجهوا بعد ذلك إلى بلدان أخرى وأغاروا عليها وقاتلوا كل من وجدوه فيها. ويكمل يقول بقى، يوصل لنقطة يوحنا النيقوسي، يوصل لنقطة يقول إيه، وهنا فلنصمت. ليه؟ لأنه يصعب علينا ذكر الفظائع التي ارتكبها الغزاة العرب عندما احتلوا نيقوس في يوم الأحد 25 مايو سنة 642 ميلادي. هذه الفظائع اللي بيقول ما كتبش. وعن عمرو بن العاص بقى سلبه للأموال ونهبه لخير مصر. وحكتفي بقطعة كتبها مؤرخ مسلم اسمه النقريزي، كتب في الخطط المركزية جزء واحد صفحة 309 وقال أراد عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، ده الكلام بتاع الراجل يعني الخليفة،
نعم،
أن يكون عمرو بن العاص متخصص بس على الحرب يعني وزير حربية، وأرسل عبد الله ابن سعد ليكون على المالية على الخراج،
نعم،
الضرائب والجزية. تتصور عمرو يرد عليه يقول له ايه؟ اسمع وعو عمرو يرد عليه، انا اذا كماسك المطرة بقرنيها واخر يحلبها. ورفض الاوامر فعزله عثمان بن عفان. مصر يا دكتور عمارة في نظر الغزاة وفي مفهومهم انها بقرة حلوب، بقرة يمسكوها بقرونها ويحلبوها. اما حديث الدكتور عمارة في مقدمة الكتاب عن سماحة الاسلام فهي بكل تأكيد نكتة فكاهية،
اكيد
بالتأكيد اراد بها الدكتور عمارة ان يثير اشجان المسيحيين. ويكفي قراءة لبعض بنود الوثيقة العمرية بتاعت عمر،
نعم،
التي طبقت على اقباط مصر، واذكر بعضا مما جاء فيها. واحد، الا يحدث النصارى في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة رهب، ولا يجدد ما خرج منها زي الخط الهمايون، ولا يعلم أولادهم القرآن. طب ما اللي تعلمونا في المدارس ليه القرآن؟ راح عهد عمر. ولا يركبوا ركائب بسرج، اركب الحمير من غير المدبعة. وأن يشدوا الزمامير على أوساطهم عشان يبانوا أنهم نصارى من بعيد
زي العبيد يعني،
زي العبيد. ولا يظهروا صليبا، يعني ما كانش حد يقدر يحط صليب كده، ولا شيئا من كتبهم في طريق المسلمين، ولا يخرجوا الشعانين بتاعتهم الاحتفالات، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم، ولا يرفعوا أصواتهم على موتاهم. تساؤلي، هل هذه السماحة سماحة ايه اللي انت جاي تقول عليها يا فضيلة الدكتور عمارة؟
طيب قدسك، الموضوع ده يطول، وزي ما قدسك قلت ما هوش المجال اللي قدسك بتقول وبتخوض فيه، لكن عايز أسأل عن كلامه عن تنصير المسلمين. فأنا واحد من الشاهدين أنك مذنب
مجرم وضريبات تنصير المسلمين. ده شرف،
نشكر ربنا،
جريمة شرفية. بداية أحب أن أوضح الخطأ الذي سقط فيه فضيلة الدكتور العلامة الدكتور عمار. ليه؟ لأنه يتعرض لأمور لا يفهمها،
لا،
ولم يدرسها ولم يعرف شيئا عنها. الخطأ اللي وقع فيه التبشير والتنصير، تبقى بين التبشير والتنصير، يقول لك التبشير الذي هو التنصير. لا يا دكتور، لا، التبشير شيء والتنصير اللي هو التعميد شيء آخر. بولس الرسول يقول إن الرب لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، وفي فرق بين العماد والتبشير يا دكتور. فالتبشير هو وصية المسيح للكنيسة العامة في كل بقاع العالم شرقا وغربا، عندما قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا، يعني بشروا بالإنجيل للخليقة كلها في مرقس 16-15. لكن التنصير يا عزيزي اللي هو التعميد، فهذا لا يمكن إتمامه إلا بطلب من الإنسان نفسه، فالإنسان نفسه. ففي يوم 50 قالت الجموع لبطرس الرسول بعد التبشير بعد ما تأثروا، قالوا له ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة لكي نخلص؟ لما سألوا قال بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح. القبل. فدور الكنيسة شرقا وغربا هو تنفيذ وصية المسيح بالكرازة والتبشير بمحبة المسيح وخلاصه.
نعم.
وعايز اقول لك يا فضيلة الدكتور عمارة انه حاشا للكنيسة الشرقية ان تقصر في وصية الكرازة على مدى التاريخ وتستنى عبل الغرب ما يقول لها بشر. لا يا حبيبي، بس انت مش دريان. ولكن اللي خلى الموضوع ظاهر وفجر الموضوع عند سعادتك او فضيلتك وعند غيرك في العالم العربي الاسلامي كله، انه قد اتاح الرب لي وسيلة عامة علنية لتوصيل محبته وخلاصه الى كل بيت بلا حدود او مانع او عائق، فصارت ظاهرة ملفتة ولا تأثير لكنائس غربية او شرقية على ما اقوم به. ثم ما هو العيب في المناداة بالتبشير؟ العيب ألا يقوم المسلمون هم أيضا بالدعوة للإسلام؟ حلال عليهم حرام علينا؟ إيه رأيك يا دكتور؟ على الأقل نحن نبشر بالحب، أما الإسلام فيدعو بالسيف. لقد أتيحت لنا فرصة الحرية للكلام والتعبير والتبشير، فكيف نهملها ونقصر في حق الناس علينا؟ نحن مديونين للناس، نحن نوصل لهم النور والنعمة اللي احنا عايشين فيها ليكون لهم حياة شركة مع الرب مقدسة في الأرض وحياة أفضل هناك في السماء. أمين
أمين أمين. اسمع، أردت أن أقول لك بيتان من الشعر قالتهم أم كلثوم في أغنية من أغانيها. أمن الحق أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي؟ أمن العدل أنهم يطلقون الأسد منهم وأن يقيد أسدي؟ إلا معيار بميكيالين مش كويس. وبعدين شئت أم أبيت كلمة الله هتوصل لبيوت كل الناس في مصر والوطن العربي وكل الدول الإسلامية، هتوصل البرامج لبيوت المصريين وخلافهم من إخواننا من العرب، وكل المسلمين هيسمعوا رسالة الخلاص شئت أم أبيت يا دكتور عمار.
لأنها رسالة حب.
أمين.
لجميع الناس.
أمين.
وواجبنا أن نوصلها إلى الكل.
أمين. أمين. أدمن من فضلك ناخد الميكروفون دلوقتي، أنا عارف أن الموضوع هيحمس بعض الناس، فياريت نترصد في الحديث. اتفضلوا في بأول مدخل.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بونا. وشايف النفري عمال يكتب على التكست احترموا ديننا ودين اهالينا. طيب يا نفري معاك المايك لو تحب تتكلم مع بونا. معاك
احنا كل سنه واحنا بنحترم الدين يا حبيبي، احنا كمان يعني اللي عايزين نحترم، اما ده امر غريب بظاهر.
هو عايز يقصد تحترم دينه ودين اهله.
دين اهله. احنا بنحترم الاديان، احنا بنحترم الناس، لكن الدين اللي كده وكده ما بنحترموش بصراحه. تفضل يا نفري.
طب الاستاذ النفري لو موجود يتفضل.
كويس اوكي. اول حاجه انا عندي اعتراض على تعبير المجون زكريا ظاهره، حتى لو كانت من وجهه نظركم ظاهره ايجابيه ومن وجهه نظر المسلمين ظاهره سلبيه، لكن تظل كلمه ظاهره تحمل مضمون ان هي لها بدايه ولها نهايه، لها وقت محدد في مكان محدد بشكل محدد وتنتهي. انا اظن المدينة الذكرية يعني يفوق فكرة الظاهرة وانه علامة في تاريخ التاريخ الانساني عموما والتاريخ الاسلامي خصوصا وتاريخ مصر بقى على وجه قدس الاقداس يعني. وانا بقول ده بشكل موضوع محايد ان ابونا زكريا، وانا برضو عندي تعليق على فكرة ان هو ابونا، انا عايز اسميه مولانا زكريا. انا فاكر اول مرة انا وناس كتيرة جدا سمعنا مولانا زكريا لم نكن نصدق انه مسيحي، تخيلنا انه فقيه في الاسلام او انه كان شيخا اسلاميا وتحول الى المسيحي، فانا ما زلت مصمم على فكرة انه مولانا زكريا. مولانا زكريا مشكلتك تكمن في عدة نقاط. اول نقطة انك صوت، كنت صوت لمن لا صوت لهم، يعني انك منذ 1400 عام كان هناك صمت مسيحي عجيب الشكل والمنوال، كان هناك صمت يهودي عجيب الشكل والمنوال، كان هناك صمت من كل الفئات القرآنية والشيعة عجيب الشكل والمنوال، إلى أن جاء ملء الزمان وأتيت طبعا مع اختلاف التجديد، وتكلمت بجرأة لم نكن نعهدها في مصرنا الحبيبة أو في العالم العربي. المشكلة الثانية ان انت حضرتك مولانا اتكلمت بشكل موضوعي، يعني كنت مرآة عاكسة لما نحن تعلمناه كمسلمين او كمسيحيين او كبهائيين او كشيعة. احنا تعلمنا الاسلام باسلوب التكرار باسلوب الكتاب، لكن لم نكن ناقدين للاسلام، فانت جيت بمرآة عاكسة تنقد نقد موضوعي، وتابع الاسلام منذ 1400 سنة تحت المجهر، تحت مجهر الفحص والرصد، ان نقرأ حديث كنا نقرأها دون ان نفكر فيها، نقرأ ايات دون ان نفكر فيها، نكرر كل شيء كالبغبغاء دون ان نفكر في شيء فيه. حضرتك جيت حطت لنا 100 علامة استفهام و100 علامة تعجب على القرآن والسنة واسباب النزول لكل هذه الاشياء. النقطة الرابعة والخامسة والستة، ان حضرتك دخلت في كتاب اعطى نفس الحق ان يقول على اليهود انهم قردة وخنازير ولا يقبل النقد، ان يقول على المسيحيين انهم اهل جزية واهل ذمة ولا يقبل النقد، انه يعطي نفسه كل الحق ويأخذ من الاخر كل الحق بكل جرأة عجيبة جدا. انا يعني انا مستغرب جدا ان احنا كمسلمين ازاي نقبل ان احنا في كتاب ربنا نعمل ده في كل البني ادمين ولا نقبل ان حد ينقدنا. انا اظن جاء الوقت لكي ناخذ نصيبا قليلا 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 جدا مما فعلناه في البشريه منذ 1400 عام. نحن فعلنا الكثير وما زلنا نفعل على يد الزرقاوي وابن لادن والزواهري، وانا اظن ان احنا نحتاج الى يد مختلفه وهي يد مولانا ابونا زكريا، فعلى يديك كريمتين نضع الاسلام والقران تحت المجهر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام من لدى ملك السلام يسوع المسيح، أراك إنسانا متعقلا. تعليقك يا أستاذ أبونا.
أنا بشوف في النثري مسلم مستنير، ويعني هو دول قلة الحقيقة، يعني اللي بيقدر يحكم بتوازن في الأمور من غير ما يتحيز لجانب. فإحنا أنا بعتز بالنثري في آرائه وأفكاره الحقيقة، كشخصية مستنيرة إسلامية بتتكلم على الحق بس. الظاهرة لها بداية ولها نهاية، ولكن الموضوع ليس بالظاهرة ولكنه علامة على الطريق في التاريخ. أنا بشكرك فعلا لوجهة نظرك هذه، وأنا أرجو أن الله يستخدمني لمجد اسمه وعلامة موجهة إلى النور والحق. تقول علي أن أنا مولانا، أنا ما استاهلش أن أنا أكون مولانا، يعني أنا خادم للكل، ولكني مخلص مع نفسي ومع إيماني ومع حبي للآخرين، فأبحث وأدرس علشان خاطر أخرج الحق من الظلمة إلى النور. أنا بشكرك لتحليلك الكبير على المشكلات اللي هي بتقول عليها، صرت صوتا لمن لا صوت له، والمشكلة الثانية الموضوعية وطبع الإسلام تحت المجهر، والكتاب اللي بيدعى على اليهود والمسيحيين وبيعطي نفسه كل الحق، وما فعله المسلمون خلال 14 قرن بيوضع تحت المجهر. أنا بشكرك من كل قلبي، وأتمنى أن الكثيرين يحذوا حذوك، وربنا يرشدنا إلى طريق النور والحق. آمين
آمين. شكرا أخي النفري على مدخلتك. للأسف دلوقتي مش هيكون في مدخلات تانية، فأتك تدينا فصحى روحية في كتاب الله عن الاستنار.
آمين. أحبائي، احنا بنتكلم عن إشراقة النور الإلهي واستنارة النفس البشرية، وأقرأ جزء تاني من إنجيل معلمنا يوحنا البشير والإصحاح الثالث، يقول: وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. حد بيعمل كده؟ أيوه ذا، لأن أعمالهم كانت شريرة. السبب: لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبح أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. كلام رائع.
جميل.
كلام رائع. الناس لما بيشرق النور بترفضه لأعمالهم شريرة. إزاي؟ أنا عندي تشبيه صغير عشان خاطر المسيح كان دايما يتكلم بأمثال، لأن المثل فيه يعني إقناع وفيه إنفاع. تصور معانا، مين مننا سليم العينين يكره النور في الضلمة؟ يعني بيدور كل واحد مننا بيدور على النور في الضلمة. واحد بس اللي يكره النور ويفضل الضلمة، يكره النور يشوف النور. مين؟ اللي عنده رمد حبيبي، اللي عينيه مليانة بثور بالدم على طول، فالنور بيأذيه بيأذي عينيه. فأول ما حد يولع بالخطأ النور في الأوضة اللي وقع فيها يصوت اطفي النور علي يا وجعاني، لأنها مليانة إيه؟ بثور.
نعم.
حبوب. فلا ينفذ النور إلا اللي عنده حبوب الخطية. لكن الإنسان اللي عايز يعيش في النور ونوروا النور عن عايشنا ليه في الضلمة بس؟ ربنا مدلنا نور، نور المسيح بيشرق. يا أخي هل عينك سليمة ولا عينك رمضانة؟ تحب تشوف النور وتاخد النور ولا أنت بتبغضه؟ عشان تعرف لو كنت بتبغض نور المسيح يبقى عينك رمضانة. صلي معايا، لو كنت تريد أن النور يخش حياتك صلي معايا. صلي يا ربي أسألك أن تشرق بنور معرفتك في حياتي. عرفني الطريق، عرفني خلاصك، عرفني حبك، عرفني نعمتك، وأنا بقبلك مخلص شخصي لحياتي. آمين.
شكرا يا أستاذ هنا، شكرا على الموضوع الشيق، وشكرا على الطرح الجميل. أحبائي، مكتوب في إنجيل مرقس: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبل مستقيمة. كلام دوت كان عن يوحنا المعمدان بيعد طريق للمسيح. ودلوقتي إحنا بتبشيرنا بيسوع المسيح، برامجنا في بيوتكم بتعد الطريق للمسيح، لتكون كما في نبوءة إشعياء: مبارك شعبي مصر. أمين. إذا كنت عايزين تعرفوا أكثر خشوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com. بنشكر أستاذونا مرة ثانية، ودايما ربنا يستخدمك لإعلاء مجد اسمه. وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.